السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في لقاء سابق عن المضاربات باعتبارها من الأمور التي لا تنفك عنها البورصة. بعض الناس يتكلم عن البورصة أنها تؤدي إلى تجميع رؤوس الأموال، وأنها تدعم الاستثمار، وأن لها بعض الوظائف المفيدة. وهذا الكلام عند التمحيص لا يتضح أنه بهذه الصورة، وذلك لأن البورصة لا تساعد على تجميع رؤوس الأموال، والشركات التي أصدرت هذه الأسهم التي يتم تداولها في البورصة لا يصيبها نفع من وراء المعاملات التي تتم بالبورصة، ولا يصل إليها شيء من هذه الأموال، لأن ما يحدث في البورصة عبارة عن عملية تداول بيع وشراء للأسهم ونقل للملكية دون أن يكون هناك إضافة حقيقية إلى الشركة، مجرد تداول تغيير المالك إلى مالك آخر فقط. إنما الشركات فعلا يصل إليها المال في السوق الأولية وليس السوق السنوية اللي هي البورصة. السوق الأولية اللي بيتم فيها الاكتتاب وطرح الأسهم لأول مرة، ده بتقوم به الشركات، ويتم زيادة رأس المال من واقع إصدار هذه الأسهم. أما التداول الذي يتم في البورصة فالحقيقة أنه لا يمثل إضافة حقيقية إلى هذه الشركات، ومن ثم لا يمكن أن نقول أن هناك عائد استثماري تم أو إضافة حقيقية تمت إلى هذه الشركات، إنما مجرد عملية تداول وبنغير المالك. فضلا عن ذلك، فالمضار التي تترتب على معاملات البورصة ولا تنفك عنها أبدا بحال من الأحوال، وهذه المضار تتمثل في المضاربات اللي بتحدث في البورصة وتؤدي إلى تبدد الثروات وضياعها في زمن يسير. ولذلك فنحن قد بدأنا منذ الحلقة الماضية نعرض لبعض من هذه الأزمات. تحدثنا عن بعض الأزمات التي نشبت في القرن 18 الميلادي، وذكرنا من هذه الأزمات أزمة بحر الجنوب، هذه الشركة التي أسستها إنجلترا لكي تتاجر في المكسيك وبيرو، وكانت المكسيك وبيرو وبحر الجنوب، هذا المحيط كان يطلق عليه بحر الجنوب، كان تحت يد أسبانيا. وعلى الرغم من ذلك، إنجلترا لما أثقلها الدين العام وأرادت أن تتخلص منه أسست هذه الشركة، وحول الناس جانبا كبيرا من الديون التي كانت على الخزانة العامة البريطانية إلى أسهم في شركة بحر الجنوب التي احتكرت التجارة في المكسيك وفي بيرو. وكان هذا في وقت كانت السيطرة الفعلية في هذه البلاد وفي هذا المحيط لأسبانيا وليس لإنجلترا. إنجلترا بالكاد كانت تجري مفاوضات مع أسبانيا لكي تسمح أسبانيا لها بالتجارة في هذه المناطق المفتوحة حديثا. وباعت إنجلترا أسهم شركة بحر الجنوب، وكانت عبارة عن شركة مساهمة ساهم فيها كثير من الناس، ثم بعد ذلك بمدة ليست بالكبيرة بدأ أعضاء مجلس الإدارة في هذه الشركة يبيعون أسهمهم، فاكتشف الناس هذه الحقيقة، وأنهم وقعوا ضحية للحكومة البريطانية نفسها. الحكومة البريطانية هي التي مارست هذه الحيلة عليهم لتتخلص من جزء من دينه، وبيعت هذه الأسهم بعدما كانت ارتفعت دون مبرر، ارتفاع ليس له أي مبرر، وحدثت الفقاعة اللي هو يعني أشبه بالبالون الكبير الذي ينفجر، ولا يبقى بعده شيء، وكانت خسارة كبيرة جدا، وانتهى الأمر بسجن وزير الخزانة البريطاني وبعض أعضاء البرلمان الذين منحوا الامتياز وتزعموا منح الامتياز لشركة بحر الجنوب. بعد ذلك بعام واحد، ولكن في فرنسا هذه المرة مشكلة برضو مشابهة، عرفت بشركة الميسيسيبي. كان هناك رجل مضارب شهير جدا اسمه جون لو. هذا الرجل ألف كتابا عن النقود، وكان يدعو إلى استبدال العملة المعدنية بأوراق بنكنوت، وألف كتابا خصيصا في هذا الشأن، والوصية على العرش اللي هو دي أورانج في فرنسا استخدمه لكي يكون مراقبا للمالية الفرنسية في وقت كان الدين يثقل كاهل الخزانة الفرنسية من جراء الحروب التي كان السبب فيها لويس الرابع عشر ملك فرنسا. وأنشأ هذا الرجل اللي هو جون لو أنشأ بنكا عرف باسم البنك الملكي، وكان مكون من أسهم، وبدأ هذا البنك يتعامل في الدين الفرنسي، وبدأ يحول الدين الفرنسي إلى أسهم، وبدأ يأخذ من الناس الأموال المعدنية اللي الذهبية والفضية ويعطوهم أوراق بنك نوت، وكان يمنحهم فائدة على هذه الإيداعات. واستطاع بذلك ان هو يقوم بتوفير احتياجات فرنسا من العملة المعدنية، واستطاع ايضا بتحويل سندات الدين الى اسهم في هذا البنك، ان هو يخفف العبء عن الخزانة الفرنسية. ثم بعد ذلك انشأ شركة الميسيسيبي لكي تقوم بالاتجار في الذهب. الحكومة الفرنسية منحتها حق البحث والتنقيب عن الذهب في ولاية لويزيانا. الولاية الأمريكية، كانت فرنسا قد وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستطاعت تنتزع بعض أراضي هذه القارة والتي كانت يعيش فيها الهنود الحمر في ذاك الزمان، واستطاعت أنها تسيطر على أجزاء في كندا أيضا، وهولندا وصلت إلى أجزاء في أمريكا واحتلتها، وكانت نيويورك تسمى نيو أمستردام. ثم بعد ذلك وصلت إنجلترا وطردت الهولنديين من هناك، وطردت أيضا الفرنسيين، وتم تقسيم أمريكا الشمالية بعد حروب طاحنة دامت نحو 7 سنوات بين إنجلترا وفرنسا. وصل الأمر إلى منح امتياز بالتنقيب عن الذهب في ولاية لويزيانا. الولاية دي لا فيها ذهب ولا هم اكتشفوا ذهب، لكن مجرد منح امتياز أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم لشركة الميسيسيبي، زادت بشكل كبير ليس له أي مبرر على الإطلاق. المفروض الأسهم لأي شركة بتتحدد عن طريق القوائم المالية بتاعت هذه الشركة وإنجازاتها. الشركة دي حققت إيه على أرض الواقع؟ الأرباح بتاعتها إيه؟ الأداء الاقتصادي بتاعها إيه؟ يوم يتحدد السعر بتاع السهم، لكن سعر السهم يتحدد لمجرد شائعات، لمجرد منح امتياز دون تحقيق أرباح، ده خطأ اقتصادي فادح جدا. مجرد ما منح هذا الامتياز لهذه الشركة ارتفعت أسعار الأسهم، وللأسف الشديد بعد فترة أراد جون لو نفسه أنه يطرح أسهم جديدة لهذه الشركة. فعندما يعني أراد أو شرع في طرح هذه الأسهم، قام بخفض سعر السهم إلى منتصف يعني نصف ثمن السهم في البورصة في ذلك الوقت. الناس كانت تتعامل على السهم مثلا ب 500 فرنك، هو طرحه ب 250 فرنك. ده بيتسبب في انهيار، وحدث هذا بالفعل، وحدث هذا الانهيار، وخسرت الناس في فرنسا خسارة فادحة. ونفس ما حدث في انجلترا حدث في فرنسا، وكان العلاج ان هم يقوموا بنفي جون لو خارج فرنسا. لكن هذا الإجراء لم يؤدي إلى رد أموال الناس مرة أخرى. لذلك بعد هذه المضاربات التي قام بها جون لو، هنجد أن تم منع تأسيس الشركات المساهمة في فرنسا. منعت هذه الشركات، ولما قامت الثورة الفرنسية بعد ذلك بنحو النصف قرن، منعت شركات المساهمة، ومنعت معاملات البورصة، ومنعت بيع وشراء الأسهم. لكن ما لبث ذلك، يعني استمر لمدة يمكن عامين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك رجعت الأمور مرة أخرى إلى نفس المجرى الذي كانت تسير فيه قبل ذلك. يبقى سبب استياء الناس من شركات المساهمة أنها صارت وسيلة إلى الاحتيال عليهم وسلب أموالهم. ولعل هذا السبب في أن الثورة الفرنسية، أنا عارفين الثورة الفرنسية قامت سنة 1789 لما قامت، كان من أوائل القوانين اللي أصدرتها منع تأسيس شركات المساهمة، وكان هذا رد فعل طبيعي على هذه المضاربات التي حدثت في هذا الوقت. لم تكد تمضي سنوات ليست بالكثيرة، وفي أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، لكن هذه المرة المكان في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في فرنسا ولا في إنجلترا. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في سنة 1868، قام مضارب يسمى دانيال درو. دانيال درو هذا الرجل مضارب شهير في أمريكا، استطاع أن يستغل حب الأمريكان للمقامرة. الشعب الأمريكي بصفة عامة شعب عنده روح المغامرة والمقامرة، يحب المضاربات، يحبش الحياة الرتيبة، يحب المغامرات. حتى ونخسر مش مشكلة، يخسر المراد والهكسب اللي جاي. لذلك بنجد ناس بتحترف المضاربة. في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده، اشهر رجل عندهم لمضاربات البورصة اللي هو جورج سورس. جورج سورس هذا يعني له قصص ان شاء الله سنعرض لها، ونحن نتحدث عن أزمة النمور الآسيوي. هذا الرجل كان السبب في الخراب الذي حل بالنمور الآسيوية، أو بدول الآسيان اللي هي دول جنوب شرق آسيا. سنرى هذا الرجل كيف استطاع أنه يخرج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي ومن منظومة اليورو، كيف فعل هذا حتى لقب بقاهر لاسترليني. كل هذا من المضاربات. هذا الرجل كون ثروة مقدارها 7 مليارات دولار من المضاربة في البورصة. طب هو عشان يكسب ال7 مليارات دول قولوا ازاي؟ ما معوش مغناطيس بيسحب الفلوس، لكن كسب هذه الاموال من خسارة اخرين له. ما هو المال في البورصة هو نفس المال، فلان خسر يبقى لابد يقابله شخص اخر كسب، والاموال ما بتتبخرش. اين ذهبت هذه الاموال؟ انتقلت من ملك هذا الى ملك ذاك. وهذا ما حدث مع جورج سورس اللي كون ثروة طائلة من المضاربات في البورصة. فالشعب الامريكي بطبعه شعب طواق للمغامرة، عنده روح للمقامرة والمضاربة، لذلك تستهويه مثل هذه الأمور. لذلك هنجد أن وول ستريت عندهم هي ساحة للقمار فعلا بهذه المضاربات، بالمشتقات المالية اللي كل شوية يخترعوها، لدرجة أن المشتقات المالية اللي بيتم تداولها في هذه البورصات بتزيد على حجم الأموال اللي موجودة عند الحكومات مئات المرات. يعني المشتقات اللي بيتم التعامل فيها أكثر من الأموال اللي موجودة بمئات المرات. طب أمال العبارة جت عن إيه؟ عبارة عن أوراق بيتم تداولها وبيعها وشراؤها وتحصيل الفروق من وراء ذلك. طب كيف هذا الأمر؟ إن شاء الله إن أمد الله عز وجل في أعمارنا هنعرض أيضا بالذكر لهذه الأداة الخطيرة التي تسمى أسلحة الدمار الشامل في البورصات، اللي هي المشتقات المالية، منها عقود الخيارات وغير ذلك مما سنعرض له بأمر الله في حينه. دانيال درو هذا الأمريكي استطاع أن يكون تنظيم، وبعض الناس تسميه نقابة، أشبه بنقابة من النقابات، لكن هو الحقيقة يعني أميل إلى تسميته بتنظيم. هذا التنظيم هدفه إيه؟ هدفه المضاربة في البورصة على أسهم السكك الحديدية. أسهم السكك الحديدية ظهرت في هذه الفترة وحققت أرباح كبيرة، فبدأوا يضاربوا. وإحنا عندنا اللي بيضارب بيضارب على أمرين، إما مضارب على الصعود وإما مضارب على الهبوط. المضارب على الصعود بيضارب على ارتفاع الأسعار، المضارب على الهبوط بيضارب على انخفاض الأسعار. تنخفض الأسعار يقوم يحقق إيه؟ أرباح. ده ترتفع الأسعار يقوم يحقق أرباح، لأنه بيبرم عقود هيتم تنفيذها في الأجل، ليس في التو، وإنما التنفيذ سيكون آجلا. فقام بالاتفاق مع أعضاء التنظيم الذي كونوه واللي يسمى بالنقابة على أن يقوموا بالآتي. قاموا بإيداع 14 مليون دولار في بعض البنوك الأمريكية. هذه البنوك كان معروف عنها أنها بتوظف أموال العملاء في الأسهم والسندات، بيشتروا أسهم، وكانت البنوك تقوم بشراء الأسهم وبيعها في البورصات، وكانت تحقق من التعامل في وول ستريت وفي غيرها أرباحا طائلة. فالبنوك بدأت تقوم بتوظيف أموال العملاء عن طريق بيع وشراء الأسهم في البورصات. القانون الأمريكي آنذاك كان يلزم أي بنك يحتفظ بربع الودائع فقط نقدا في خزائنه. طيب والباقي هيقعدوا يعمل بيه ايه؟ ما بيدفع عليه فوائد، فلابد ان هو يجد له مسارات ويجد توظيفا لهذا المال. فاخدوا ال 14 مليون اشتروا بيهم ايه؟ بثلاث ارباعهم اسهم للعديد من الشركات. في هذا الوقت دانيال درو هو والذين معه اشتروا الاسهم بتاعت سكة الحديد وأعدوا الخطة المحكمة والتي تتمثل في أن يقوموا بسحب ودائعهم مرة واحدة في توقيت واحد من البنوك التي أودعوا فيه. فجأة كده الناس كلها موجودة وواقفة في البنوك عايزة فلوس، البنوك ما فيش فيها هذه الأموال، وفي هذا الوقت 14 مليون مش مبلغ قليل. يعملوا ايه؟ طالبوا من العملاء الذين حصلوا على قروض لشراء اسهم ان يقوموا بسداد المبالغ فورا الى البنك. العملاء دول اضطروا ان هم يطرحهم الاسهم، يطرح الاسهم في البورصة. فلما ده طرح الاسهم وده طرح الاسهم والبنك ابتدى يبيع الاسهم اللي عنده، كثر العرض مرة واحدة، يترتب على ذلك انخفاض الثمن. العرض لما يزيد الثمن يقل، والمعروض لما يقل الثمن يرتفع. دي الآلية المستخدمة في السوق اللي بتسمى بالعرض والطلب. لما العرض يزيد والمعروض يكثر والسلعة أي سلعة تبقى موجودة بوفرة وكثرة ثمنها ينخفض، لما السلعة تبقى شحيحة سلعة تشح ثمنها يرتفع. وده معروف. لذلك الدول الى الان بنجد بعض الامور الغريبة، امريكا بتلقي القمح في المحيط، والبرازيل كانت بتتخلص من البن. اللي بيعملوا ليه كده؟ عشان يحافظوا على ثمنه في الأسواق العالمية، لأن لما الكميات تكتر هتؤدي لانخفاض الأسعار، تقوم ترميه في المحيط ولا تعطيه للدول اللي فيها مجاعات. حقيقة أمر عجيب. لذلك الآن هذا ما يحدث في مجال البترول، البترول عمال ثمنه ينخفض. ليه؟ لأن أنت لما الثمن انخفض عمال تنتج نفس الإنتاج أو بتزيد في الإنتاج، يقوم ده يؤدي لزيادة المعروض. طب إذا كان المعروض ثمنه انخفض، لما يزيد طبيعي أن ثمنه هينخفض، ووصل إلى أدنى سعر له منذ 11 سنة تقريبا. وبمناسبة انخفاض سعر البترول، هنرى كيف أن جورج سوروس الأمريكي كان بيضارب على البترول الخليجي وخاصة السعودية، وإزاي أن هو استغل انخفاض سعر البترول عشان يدمر العملة السعودية في مضاربات خبيثة كان يقوم به. دانيال، هذا وصل الأمر إلى انخفاض أسعار الأسهم، وقاموا بشرائها بأسعار منخفضة، وتحقق ما كان يصبو إليه من انخفاض الثمن وشراء الأسهم بهذه الحيلة يعني غير السوية، وبيعها ليحقق أرباحا فيها. كان بيضارب على الهبوط، واستطاع يفتعل هذه الأزمة ويحصل على الأسهم بأسعار منخفضة، ويلقن البنوك الأمريكية درسا قاسيا حينما طلبوا الودائع في توقيت واحد، ومع يعني هذا الفاصل الذي نتم الحديث بعده بأمر الله، ونتحدث إن شاء الله عن أزمة الكساد الكبير أو العظيم الذي شهده العالم في سنة 1929. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن المضاربات التي قام بها دانيال درو في البورصة الأمريكية. والحقيقة أن هذا الرجل الذي كون تنظيما أو كانوا يسمونه نقابة، وقاموا بإيداع مبلغ 14 مليون دولار في البنوك. الكلام ده كان سنة 1868، كان مبلغ يعني أشبه ب 14 مليار الآن. ثم قام بسحب هذه المبالغ هو ومن معه في توقيت واحد من البنوك الأمريكية، مما اضطرها إلى أن تعرض الأسهم التي لديها وتطالب المقترضين منها برد ما اقترضوه. فقاموا ببيع أسهمهم في البورصة الأمريكية، وعرضوا الأسهم في وقت واحد، فانخفضت الأسعار بنحو 30%، مما أدى إلى تحقق الهدف المبتغى لدانيال درو، واستطاع أن هو يحقق أرباحا وصلت إلى الملايين من خلال المضاربات في البورصة والمضاربة على النزول. بعد ذلك بسنوات ليست بالكثيرة، عدة عقود قليلة، في سنة 1901 شهدت البورصة الأمريكية مضاربات شديدة بين شركتين ماليتين كبيرتين اللي هي مورغان وهاريمان. كان الشركتان بيتنازعوا على أسهم شركة النورثن باسيفيك، وكان كل شركة منهم معها أسهم بأربعين مليون دولار. رأس مال الشركة كان 86 مليون دولار، يبقى دي معاها 40 مليون ودي معاها 40 مليون، فاضل 6 مليون دولار ما زالت حرة طليقة. طيب كيف يمكن ان هم يستحوذوا على هذه الاسهم، والذي سيستحوذ عليها سيكون له حق الادارة، يبقى له الاغلبية، وهو الذي يستطيع ان يدير في شركة نورثن باسيفيك. فبدأ تنافس شديد جدا بين هاتين الشركتين، شركة مورغان وشركة هاريمان. بعض الناس تدخل للمضاربات، السهم كان ثمنه $100، ارتفع نتيجة هذه المضاربات الى $1000، يعني ارتفع ثمن السهم 10 اضعاف، ليس بسبب الاداء الاقتصادي للشركة مطلقا، انما بسبب الطلب على هذه الاسهم. معروف ان شركة مورغان بتشتري وشركة هاريمان بتشتري، ودخل ناس يضاربوا في هذا المناخ على هذه الاسهم، وللأسف الشديد بقى وحظهم العفر ان شركة مورغان استطاعت تستحوذ على معظم الاسهم ويكون لها حق الادارة، وفشلوا في الوفاء بالاسهم التي تعاملوا عليها، وكانوا يتعاملون على المكشوف. المكشوف يعني الاسهم مش عنده، بيبيع شيء لا يملكه، هو بيبيعه بالاجل في المستقبل ويقول هشتريه ويبقى عندي قبل تنفيذ العقد، لكن خاب ظنهم، وشركة مورغان حصلت على الاغلبية ولم يستطيعوا ان يفوا بالتزاماتهم، وافلس عدد كبير من هؤلاء المضاربين. لكن للأسف الشديد لم يأخذوا عظة ولا عبرة، ولم يعتبر بهم غيرهم، على الرغم من هذه المقولة الصادقة، ومن وعى التاريخ في صدره فقد أضاف إلى عمره أعمار. لكن لا بنعى التاريخ ولا بنستقرئ التاريخ ولا بنأخذ العبر والعظات والفوائد من التاريخ. لذلك بعد ما يزيد على ربع قرن عاش العالم مأساة كبرى عرفت باسم الكساد الكبير او الكساد العظيم. والكساد هذا ده جزء من الدورة الاقتصادية في الرأسمالية. الرأسمالية بيحدث فيها انتاج ورواج، ثم بعد ذلك يعقب هذا زيادة في الانتاج عن حاجة الاسواق، فيؤدي هذا الى حالة من الكساد، كثرة في السلع المنتجة وليس هناك طلب في الاسواق فيحدث هذا الكساد. ده امر طبيعي ومقبول في الدورة الرأسمالية. لذلك دوما تجد الدول الرأسمالية حريصة على فتح اسواق لها في الدول النامية، وحريصة ان الدول النامية ما تبقاش مصنعة وما يبقى لهاش حصة في الاسواق، لكن دوما تبقى سوق لتصريف المنتجات. لذلك انجلترا اول ما احتلت مصر حولتها الى مزرعة للاقطان لها في المصانع اللي في لونكشاير. انجلترا عندها مصانع نسيج، وكان ثلث دخل انجلترا من النسيج، من صناعة النسيج، على الرغم ان انجلترا لا تزرع شجرة قطن واحدة، ما عندهاش شجرة واحدة من القطن بتزرع. طب امال ثلث دخلها من المنسوجات القطنية ازاي؟ لانها بتقوم بزراعة القطن في امريكا اللي كانت مستعمرة بريطانية، ثم قامت بزراعتها في مصر والسودان حينما قامت باحتلالها، وفي الهند التي كانت تحتله. لذلك كان القطن يقال عنه القطن الهندي، كان يسمى بالقطن الهندي، وفي دولة اخرى كانت تحتلها انجلترا ايضا كان يسمى سي ايلاند. يبقى الحقيقة الدول الاستعمارية بتحول الدول النامية او الفقيرة او المتخلفة الى مزارع لتسويق منتجاتها ولمد صناعتها بالمواد الخام اللازمة. لكن لا تظن ابدا انها تسمح لك انك تستحوذ على حصة من السوق العالمية، لان تسمح لك ان انت عندك صناعة وتقوم بمنافستها، لان ده تنافى مع الرأسمالية، لكن يتوافق معها انها تحولك الى سوق. لذلك النهاردة ده اللي بيفعلوه في العولمة الاقتصادية، بيدمجوا العالم في الصناعات بتاعتهم، ياخد الوفرة العاملة، الايدي العاملة الرخيصة، يستفيد هو بيها، لكن ما يفتحلهاش الاسواق بتاعته، يخليها تصنع في بلدها وما يسمحلهاش انها تشكل جزء من الصناعة العالمية، لان دي الميزة اللي بيمتاز بها العالم، الدول النامية اللي هي وفرة الايدي العاملة، لكن لا يقوم هو بتدريبها، وان قام بتدريب البعض فلتحقيق مصالحه وفي اطار ضيق على قدر الضرورة، لكن مش هيسمح ليك ان انت تقوم بتحقيق نهضة. لذلك انتشر وللأسف الشديد هذا الفكر الذي لا يمت الى الحقيقة بصلة، ان بعض الناس يظن ان يعني الوفرة السكانية هذه او السكان دول عبارة عن عبء على الدولة. ابدا، سبحان الله، لو كان عبء ما هي الصين 1400 مليون، وعلى الرغم من ذلك تصدر للدنيا بأسرها. الهند مليار الآن، وعلى الرغم من ذلك وصلت الفضاء وتقدمت في الصناعات. يبقى إذن ينبغي ان احنا نعيد النظر في طريقة تفكيرنا، ده عجز مننا وسوء تخطيط وتدبير، ان احنا نظن ان الزيادة السكانية ديت عبارة عن عبء. ابدا، ليس بعبء، وانما هو طاقات معطلة وقدرات لم تستغل، ولو احسننا استغلالها لتغيرت وجه بلادنا. فاسال الله ان يوفق ولاة امورنا الى حسن استغلال هذه الثروة المعطلة والقدرات غير المستغلة، لتمثل نهضة لبلادنا وبلاد المسلمين والعرب. اللهم امين. كنا نتحدث عن الكساد الكبير، وذكرنا ان الكساد والركود ده امر مقبول في الاقتصاد السوق او الرأسمالية، لكن ما حدث في الازمة العالمية لم يكن عبارة عن كساد في دورة اقتصادية، وهو الامر الذي يكون مقبولا، وانما كانت ازمة مالية انتهت بأزمة اقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك في الحرب العالمية الأولى، ولكنها كانت أكثر الدول استفادة منها، كانت تقوم بالتصنيع لحساب الدول المتحاربة، كانت تقوم بمدها بالسلاح، وكانت تقوم بمدها بالطعام وبالصناعات اللازمة لها، وصناعة السيارات والعربات الحربية والطائرات إلى غير ذلك. فكان طبيعي أن الاقتصاد الأمريكي بعد هذه الحرب العالمية الأولى يكون في انتعاش وفي ازدهار. يبقى الدمار لحق العالم وخاصة أوروبا، لكن الاقتصاد الأمريكي كان على خلاف ذلك تماما، كان في أفضل حالاته، لم يستنزف في الحرب، والحرب ديت من اكثر الاسباب التي تؤدي الى تدمير الاقتصاد. الحرب ديت دايما من اكبر الاسباب التي تؤدي الى استنزاف الثروات، الى تبديد الطاقات، الى لحوق خسائر كبيرة جدا جدا بالدولة التي تقوم بهذه الحرب. لذلك النهاردة لما امريكا بتنظر الى الاتحاد السوفيتي في سوريا، هي تعلم انه يستنزف، الطلعة الجوية بتكلف قد كذا، القنابل التي ترمى والمقذوفات بتستهلك قد كذا من الاحتياط النقدي بتاع روسيا، يبقى بعد سنة هيكون عندهم ازمة تقدر بمقدار كذا، عجز يقدر بكذا، هم يعرفون هذه الامور. لذلك تم استدراج روسيا قبل ذلك الى مستنقع افغانستان، وسبحان الله يعني يمكن هذا الاثر لا ينتبه اليه كثير من الناس، تفكك الاتحاد السوفيتي بعد استنزافه في حرب افغانستان. فلا تستهين بالحروب وبما يترتب عليها من مضار اقتصادية. لابد ان اقتصاد السعودية هيتأثر في حرب اليمن، ده امر لا جدال ولا مراء فيه، دي امور معروفة للكافة. اي دولة بتدخل حرب لابد الاقتصاد بتاعها بيتأثر إلا إذا حملت فاتورة الحرب على دولة أو على دول أخرى بتكون مستفيدة منها. فها هنا بيتحقق للاقتصاد الذي قام بإضراب نيران هذه الحرب منافع وفوائد، ويقوم الآخرون بتحمل فاتورة الحرب بما فيها من مضار. يبقى الأموال اللي بيتم خسارتها لا تقوم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بسددها، وإنما تحملها لدول الخليج لدول أخرى، وتخرج هي غانمة من هذه الحروب. لكن الحرب بصفة عامة بتؤدي إلى تدمير الاقتصاد. لكن على خلاف ذلك وعلى مدار التاريخ الأمريكي بنجد أن أمريكا هي التي خرجت الفائز الوحيد من الحرب العالمية الأولى. لذلك من الرواج الاقتصادي اللي كان موجود عندهم انتعشت البنوك، وكثرت فروع البنوك عندهم، وكثرت المعاملات والمضاربات في البورصة. من كثرة الأموال اللي موجودة عندهم ارتفعت أسعار العقارات في كاليفورنيا، وصلت إلى أسعار خيالية. وصلت المضاربات في البورصة، ارتفعت أسعار الأسهم إلى يعني أسعار لم يكن يتخيلها أحد. ومؤشر داو جونز ارتفع من 110 نقطة في هذا الزمان، وده كان أقصى حد وصل إليه هذا المؤشر، ليتجاوز 300 نقطة. يعني وصل إلى 300% زيادة ارتفاع في أسعار الأسهم. حتى عرف في هذا الزمان رواج للأسهم الرديئة. والأسهم الرديئة هذه كانت تطلق على الشركات التي لم تكن لها نشاط ظاهر ولا صناعة مقبولة. يعني الشركة مثلا زي شركة جنرال موتورز معروف نشاطها قدام الدنيا كلها، أولمبيك إلكتريك وغير ذلك، شركات معروفة والأنشطة بتاعتها يرونها وعارفين الشركة دي بتعمل ايه. لكن هناك شركات ليس لها نشاط ظاهر، وعلى الرغم من ذلك كانت أسهم هذه الشركات بترتفع. بترتفع نتيجة ايه؟ نتيجة ان الناس معها فلوس راحت وظفتها في البورصة، اشترت الأسهم، فمن كثرة الطلب على شراء الأسهم ارتفعت أسعار الأسهم. يوم ناس تانية ترى هذا الأمر تقوم تدخل تشتري أسهم، تقوم ترتفع أسعار الأسهم، يبيع الأسهم لغيره اللي جاي يشتري برضو ترتفع أسعار الأسهم. فوصل ارتفاع الأسهم إلى حد غير مبرر، وحدثت فقاعة كبيرة جدا جدا في الأسهم في بورصة وول ستريت. بدأت البنوك تدخل في هذه المعاملات ليس فقط لتشتري، وإنما لتقرض الناس لكي يشتري الأسهم ويتعاملوا به. وصل الأمر إلى حد غير مبرر وغير معقول. طب الأسعار ديت هتظل ترتفع إلى ما لا نهاية؟ مش ممكن، لازم في سقف هيجي تقف الأسعار عنده. وهذا ما حدث، هذا ما حدث لما توقفت الأسعار عن الارتفاع. فبدأ الناس يعرضوا الأسهم المملوكة ليهم. وللأسف الشديد هناك ما يسمى بسياسة القطيع. سياسة القطيع يعني أول ما واحد يروح يعرض الأسهم بتاعته للبيع وإلحق الأسهم مش عارفين نبيعها، تروح الناس كلها داخلة تعرض الايه الأسهم بتاعته. فوصل الأمر إلى عرض 1.5 مليون سهم في يوم واحد. 1.5 مليون سهم بتعرضوا ومفيش طلب. فانخفضت البورصة، مؤشر البورصة انخفض 13% في يوم واحد، يعني حوالي سدس قيمته خسرها في يوم واحد، وده أمر ليس باليسير. انخفض مؤشر البورصة إلى هذا الحد الكبير جدا، الناس بدل ما تنظر وتتعقل وترى الأمر ده نهايته إيه، بدأ الناس في البيع وبدأت المضاربات المحمومة. المضاربات للأسف الشديد اللي لابد يكون المضارب رابح على كل حال. إن وجد خسارة يقولك أنا أدخل أشتري يبقى لما الأسعار ترتفع هكسب. إن وجد ارتفاع في الثمن يقولك أنا هشتري برضه وقبل ما الأسعار تقف هبيع وهكذا. فدخل المقامرون والمضاربون وبدأت الأسعار في انخفاض مروع شديد جدا جدا جدا. بدأت البنوك تعجز عن الوفاء بالتزاماتها، إن الناس اللي ليهم مستحقات عند البنوك عايزة تسحب الفلوس بتاعتها، عايزة النهاردة يبقى معاها فلوس عشان تقدر إن هي تقضي بعض المصالح في هذه الأزمة التي بدأت تنشب. البنوك شارية أسهم أصلا وأقرضت ناس تانية يشتري في الأسهم، فالبنك يروح يبيع السهم يلاقي نفسه خسران. الناس اللي بتبيع الأسهم عشان تسدد للبنوك بالكاد لا تصل إلى نصف رأس المال، فكان ذلك السبب في أزمة مالية طاحنة شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، انتهت بأزمة اقتصادية قاسية عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية وانتقلت منها إلى الدنيا بأسرها، حتى وصلت نيرانها إلى مصر التي تلظت بها على نحو ما سنبين بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه لانتهاء الوقت المخصص لنا في هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.